الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرحمة في الكتاب والسنة. وفي هذا اليوم معنا صورة أخرى من صور أولئك الذين يرحمهم الله، أولئك الذين لهم الرحمة من عند الله، إنهم أهل الصلاة المحافظون عليها. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فلا شك أن الصلاة سبب عظيم من أسباب الرحمة. فما هي الصلاة؟ الصلاة لغة مشتقة من الصلة، وهي ما يقدم للضيف من هدية، وكانت صلة بين العبد وربه، أي هدية من الله جل وعلا لهذا العبد، أو هي مشتقة من الاتصال فيكون اتصال بين العبد وربه، أو هي مشتقة من الصلي، والصلي هو يعني جعل الشيء على حرارة النار، ومنها قول الله عز وجل: لا يصلاها إلا الأشقى، سيصلى نارا حامية. فهي صلي من باب حرارة الإيمان فيها ووقتها، فيشعر العبد حال الصلاة بحرارة الإيمان، وفي بعض الأحيين يبكي من حرارة الإيمان ولذة المناجاة. وهذه الصلاة كما تعلمون أنواع، منها الفرض، والفرض ينقسم إلى قسمين: فرض عيني وفرض كفائي. أما فرض العيني فينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام: قسم وهي الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذه فرض عين على كل مسلم وتصلى في وقتها، كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما النوع الثاني فهي صلاة الجمعة، وهي فرض أيضا على كل مسلم ذكر حاضر غير مسافر وغير مريض. وأما النوع الثالث فهو قضاء ما فات من الفرض، فهو أيضا فرض على من فاته شيء من هذه الفرائض. فهذا فرض العين من الصلاة، وأما ما سواه، وأما الثاني فهو فرض الكفاية، ويدخل فيه صلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وبقية الصلوات غير المفروضة فرض العين، فإنها تسمى فرض كفاية. إذا حضرها البعض سقط عن البعض الآخر الإثم. وهذه الصلاة أول صلاة فرضت منها هي صلاة الظهر، كما في الحديث حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات وفرضت عليه الصلاة نزل عليه جبريل في اليوم الثاني في أول وقت الظهر، فكانت أول صلاة فرضت في الإسلام هي صلاة الظهر، وهي أربع ركعات وتصلى سرا، وصلها النبي صلى الله عليه وسلم سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وأيضا آخر صلاة بالطبع هي صلاة الفجر، وآخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هي صلاة الفجر، فإنه صلى الفجر يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، ثم ودع أصحابه ونظر إليهم وهم يصلون ففرحوا حتى كادوا أن يفتنوا في صلاتهم، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شفي وعوفي من مرضه. فذهب الصديق إلى بيته الثاني في عوالي المدينة، وجاء الأجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ضحى ذلك اليوم قبل صلاة الظهر. والصلاة سبب للرحمة، وذلك لما اجتمع فيها من أسباب الرحمة، فهي فيها رحمة للقلب والضمير وراحة من الهم والغم والحزن. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالصلاة سبب للراحة القلبية، للراحة النفسية، للاطمئنان، وهذا كله من آثار الرحمة التي اشتملت عليها الصلاة. والصلاة سبب للغيث، والغيث رحمة، ولذلك كان الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاجوا إلى المطر خرجوا يستسقون فيصلون صلاة الاستسقاء المعروفة فينزل الغيث. وقد يكون الاستسقاء أيضا في صلاة فرض، كالاستسقاء في خطبة الجمعة، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يخطب في الناس خطبة الجمعة، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، هلك الناس فاستسقي لنا، يعني طلب الغيث، فاستغيث لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. فما تفرق الناس من صلاة الجمعة حتى جاء مطر كأفواه القرب، واستمر ذلك المطر أسبوعا كاملا، وجرت المياه في كل مكان، واخضرت الأرض، وخشي الناس أيضا الهلاك من كثرة الماء. فعاد نفس الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الموالية وقال: يا رسول الله، هلك الناس فاستغيث لنا أن يوقف المطر. الاستسقاء الأول طلب للمطر، والثاني إيقاف له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على بطون الآكام وشعاب الأودية. وكان يشير إلى السحب فلا يشير إلى سحابة إلا وانقشعت، حتى رأى الناس الشمس، وكان في ذلك أيضا رحمة من الله بسبب الصلاة التي صلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، أمر بإقامة الصلاة، والإقامة غير الفعل، لم يقل صلوا، فإقامة الصلاة أن تتم أركانها مع الخشوع ثم. فالإقامة هي إتمام الصلاة، إتمام كل أمر من أوامرها، فيسبغ الوضوء، فذلك إسباغ الوضوء من إقامة الصلاة. ثم يلبس أحسن الملابس ويستقبل أحسن استقبال، يجتهد في استقبال القبلة، ثم في نفس الوقت يقوم أحسن قيام حتى يتم واقفا، ثم يركع أحسن ركوع، حتى لو أن إناء به ماء وضع على ظهره لمن كب ذلك الإناء. فهذا من باب الركوع المشابه لركوع النبي صلى الله عليه وسلم. ويفعل مثل ذلك في السجود، كما في حديث المسيء صلاته أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ينقر كنقر الديك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا، أرجع فصلي فإنك لم تصل. قال فيرجع فيصلي، ثم يقول، ثم يسلم فينطلق، فيناديه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا هذا، أرجع فصلي فإنك لم تصل. فيرجع فيفعل مثل ذلك. وفي المرة الثالثة قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، لا أتقن أو لا أعلم إلا هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقال له في الحديث الطويل: إذا قمت إلى صلاتك فاستوي قائما، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تستوي راكعا، ثم ارفع حتى تستوي رافعا، إلى آخر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. والأمر الثاني في هذه الآية من أسباب الرحمة هو إيتاء الزكاة، والزكاة واجبة وركن من أركان الإسلام، وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة، وهي حق في المال. وذلك أن عبادة الله جل وعلا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبادة بدنية محضة أي بالبدن المحض، وعبادة مالية محضة أي في المال وحده، وعبادة بدنية مالية أي في المال والبدن على حد السواء. فأما العبادة البدنية المحضة كالصلاة، وأما العبادة المالية المحضة كالزكاة، وأما العبادة البدنية المالية فكالحج والجهاد وغيرها وغيرهما. والزكاة سبب لرحمة الله جل وعلا للعبد. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولا شك أن الصلاة من الله جل وعلا رحمة، ومن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء واستغفار، وقد أثبت الله صلاته للمؤمنين ودعاء، وأثبت الله جل وعلا ذلك في قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والصدقة هي برهان الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، إلى آخر الحديث. أيضا طاعة الله ورسوله من أسباب الرحمة، ولذلك قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طاعة الرسول سبب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وليس أحد يدخل النار إلا بسبب معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من أحد يدخل الجنة إلا بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولا شك أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ودليل وجوبها الآيات الكثيرة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والأحاديث الكثيرة في ذلك. ولا شك أن طاعة الرسول من أكبر أسباب الرحمة، ومعصية الرسول من أكبر أسباب رفع الرحمة، بل من أكبر أسباب الهزيمة معصية الرسول، حتى ولو كانت تلك المعصية في ظاهر الأمر خفيفة. فيوم أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، لبعض الصحابة الكرام، أن يقفوا رماة على الجبل، وهو عبد الله بن أنيس ومن معه، وقال لهم وهو يوصيهم: إذا رأيتم الكلاب تجر بأرجل أمهات المؤمنين فلا تتحركوا عن مكانكم. فلما وقعت الهزيمة في بادي الأمر على الكفار المشركون وانتصر المسلمون، قال عبد الله، قال بعض من مع عبد الله بن أنيس: لننزلن لحتى نأخذ الغنائم. فقال لهم عبد الله بن أنيس: لا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فاختلفوا، فنزل الطائفة منهم، فلما رأى خالد الوليد أن الطائفة نزلت من الرماة وأن ظهر المسلمين أصبح خفيفا، رمى الباقية المتبقية من الرماة، وجاء للمسلمين من خلفهم، وحصلت ما حصل ما حصل في أحد من مصائب كانت كبيرة، قتل فيها حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وسبعين أو قريبا من السبعين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وكسرت رباعيته وشج جبينه، وحصل ما حصل، ونادى الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. وحصل كرب عظيم للأمة، وسبب ذلك كله معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لنتراحم فيما بيننا، ولنطع رسول الله في كل شيء من غير أن نسأل، ولنقيم الصلاة، ولنؤتي الزكاة، ولنبشر برحمة واسعة من الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.